وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله ورحمة الله وبركاته، سلام عليكم جميعا. سير إلى الله تعالى، سير إلى قائم آل محمد، صلوات وسلام عليه. الحلقة 29. يا إمام، العالم في اضطراب، هياج واهتياج في شرق الأرض وغربها، حياتنا من دونك خواء، وقلوبنا بين خوف وارتياب، عيوننا بعدك فارغة، حتى أشواقنا تدور في فراغ، يا كل شيء في وجودنا، ويا رأس مال حياتنا، يا ذهب الذهب في ديننا، هل إليك من سبيل؟ باقون في الانتظار والموعد الحسين، حسين يا بقية الله، زماننا ومكاننا، حسين ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، يا حسين. وقفتان في طريق السير إلى قائم آل محمد، صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الجزء العاشر. أما الوقفتان فهما المشرقيون
والسفياني. تم الكلام في المشرقيين، لكنه لا زال يتواصل بخصوص السفياني، وهذا هو القسم السابع من حديثي حول السفياني. حدثتكم عن أولا علائم ظهور السفياني، ثانيا شخص السفياني وشؤونه الشخصية، ثالثا جرائم السفياني بالإجمال، رابعا قصة السفياني في خطبة البيان العلوية، خامسا الموقف الشرعي الشيعي، إنني أتحدث عن شيعة القائم صلوات الله عليه لا عن الشيعة الطوسيين. خامسا الموقف الشرعي الشيعي عند ظهور السفياني. سادسا الشيعة والسفياني، إنني أتحدث عن عموم الذين يصفون أنفسهم بهذا العنوان، وفي الأعم الأغلب إنهم الشيعة الطوسيون، إنهم شيعة مراجع النجف وكربلاء. سابعا كان حديثي عن البداء والسفياني. في الحلقة الماضية عرضت لكم ما عرضت من النصوص التي ترتبط بهذا الموضوع. بنحو سريع أشير إلى أهمها. قرأت عليكم من غيبة النعماني ما رواه أبو هاشم الجعفري عن إمامنا الجواد صلوات الله عليه بخصوص السفياني، ومن أن البداء يطال السفيانية وإن كان السفياني من العلامات الحتمية. وقرأت عليكم ما جاء في الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد من الناحية المقدسة، ما كتبه إمام زماننا صلوات الله عليه بخط يده، من أن أمره سيكون بغتة فجاءة بنحو مباغت ومفاجئ. وعرضت ما عرضت من آيات الكتاب الكريم بتفسيرهم صلوات الله عليهم، إلى أن وصلت معكم إلى ما جاء مذكورا في زيارة إمام زماننا في يوم الجمعة. وقرأت عليكم ما جاء في هذه الزيارة الشريفة ونحن نخاطبه صلوات الله عليه: يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، في نهاية كل أسبوع نزور الإمام صلوات الله وسلامه عليه في يوم الجمعة ونخاطبه بهذا الخطاب، من أن يوم الجمعة هو يوم إمام زماننا المتوقع فيه ظهوره والفرج فيه للمؤمنين على يديه. هذا الكلام ينسجم انسجاما واضحا وواضحا جدا مع سيناريو الظهور المباغت والمفاجئ، وهو الذي تحدثت عنه مجموعة من آيات الكتاب الكريم. هناك سيناريو العلامات الحتمية، وهناك السيناريو الذي يتحدث عن ظهور مباغت ومفاجئ. والأمر هو في أحاديث العترة الطاهرة. أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى، إنها الطبعة الأولى، قم المقدسة، في الصفحة 65 بعد 100، الحديث الأول. أقتطع منه ما يرتبط بموضوع حلقتنا بسنده، بسند النعماني عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول: أقرب ما يكون هذه العصابة من الله وأرضى ما يكون عنهم. العصابة هي عنوان لمجموعة من الناس ينصر بعضهم بعضا وقد توافقوا على عقيدة، توافقوا على فكرة، توافقوا على غاية، على هدف. والإمام يشير بهذا العنوان إلى شيعته. أقرب ما يكون هذه العصابة من الله وأرضى ما يكون عنهم. والإمام حين استعمل هذا العنوان إنه يشير إلى قلة عددهم، فلا يقال للأمة العظيمة والكبيرة عصابة، لأن أشياع القائم زمان الغيبة قليلون، مثلما تحدثنا كلماتهم الشريفة من أن المؤمن غريب، من أن أنصار القائم زمان الغيبة غرباء. هذه غربة العقيدة. ما هي غربة الوطن؟ الغربة الحقيقية هي غربة العقيدة. الشيعة طوسيون، الدين المنتشر والمذهب المنتشر في الوسط الشيعي هو المذهب الطوسي، وهذا المذهب مذهب عباسي قذر لا علاقة له بالعترة الطاهرة، ولا علاقة له بإمام زماننا، لا من قريب ولا من بعيد. فتنة وقعت فيها الشيعة وتسلط عليها الطوسي وسلالته، ولده من بعده، من بعد ولده، حفيده من ابنه، من بعد حفيده، سبطه من ابنته، سلالة لعينة تسلطت على الشيعة وأقحمت هذا المذهب العباسي اللعين في عقول الشيعة. ومنذ 1000 من السنين والشيعة غاطسون في هذه القذارة والنجاسة. فأنصار القائم، أنصار القائم الذين هم شيعته قليلون، قليلون جدا. ولذا فإن إمامنا الصادق يصفهم بالعصابة لأنهم قلة، فإن الإمام لا يتحدث عن أمة هنا، الأمة لا توصف بالعصابة، العصابة أفراد قلائل، لكنهم يتفقون فيما بينهم اتفاقا قويا، ينصر بعضهم بعضا، يوالي بعضهم بعضا. وأساس الولاء ولاؤهم لإمام زمانهم صلوات الله عليه. أقرب ما يكون هذه العصابة من الله وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة الله، فحجب عنهم ولم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه. وهذا هو حالنا، هذا هو حال الشيعة، وهم في ذلك يعلمون ويوقنون أنه لم تبطل حجة الله ولا ميثاقه. إذا كانت الأمور هكذا وتوفرت هذه العصابة من الأنصار المخلصين، فعندها توقعوا الفرج صباحا ومساء، وليس في يوم الجمعة فقط. وهذا المضمون يؤكد بنحو صريح السيناريو القرآنية من أن الظهور يكون مباغتا مفاجئا من دون علامات. هذا لا يعني أننا نلغي السيناريو الأول، السيناريو الأول أكدته الروايات والأحاديث، لكن لكل سيناريو شروطه. إذا توفرت شروط السيناريو الأول فإن السيناريو الأول هو الذي سيتحقق، وإذا لم تتوفر شروط السيناريو الأول فإن السيناريو الثاني هو الذي سيكون. وهذا هو معنى التعبد بقانون البدء، أن نسلم لقانون البداء، فإن نتائج قانون البداء صدرت من مقدمات وصدرت من جهة هي التي يجب أن نسلم أمر عقولنا وقلوبنا إليها من جهة إمام زماننا. فتقدير الأمور سنوي في ليلة القدر، ومن ليلة القدر إلى ليلة القدر القادمة تتغير الأمور، تتبدل الأحوال، وهذه رحمة للأمة بإمكانها أن تغير ما قدر لها، هذه رحمة للمؤمنين، هذه رحمة لهذه العصابة، بإمكانهم أن يغيروا ما قدر لهم وما كتب لهم. هذا هو فضل قانون البدء. أقرب ما يكون هذه العصابة من الله وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة الله، فحجب عنهم ولم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه، وهم في ذلك يعلمون ويوقنون أنه لم تبطل حجة الله ولا ميثاقه، فعندها توقعوا الفرج صباحا ومساء. إذن في زيارة يوم الجمعة نتوقع الفرج في يوم الجمعة، ولكن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يوجهنا إلى أن نتوقع الفرج صباحا ومساء، مثلما بين لنا في الحديث الشريف الذي تلوته عليكم قبل قليل. هذا الكتاب من كتبنا القديمة ومن كتبنا الوثيقة. الإمامة والتبصرة من الحيرة، هذا الكتاب لعلي ابن بابويه القمي، إنه والد الشيخ الصدوق وكان من المقربين جدا إلى إمامنا الحسن العسكري، وكان من رجال الغيبة الأولى، ومن المقربين جدا من سفراء الإمام. توفي سنة 329 للهجرة، إنها السنة التي انتهت فيها الغيبة الأولى وبدأت فيها الغيبة الثانية. الإمامة والتبصرة من الحيرة، هذه الطبعة هي طبعة دار المرتضى بيروت لبنان، والنسخة الأصلية هي نسخة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدس. في الصفحة 94، إنه الحديث 85، حديث مهم جدا، مهم جدا، بسنده، بسند ابن بابويه القمي عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، إنه إمامنا الباقر صلوات الله عليه، سألت أبا جعفر عن هذا الأمر، متى يكون؟ عن ظهور إمام زماننا، فهو صاحب الأمر. سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذا الأمر، متى يكون؟ فماذا قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه؟ إن كنتم تؤملون أن يجيئكم من وجه، نحن نؤمل أن يجيء إمامنا من وجه الحجاز، من جهة الحجاز، من مكة، وبعد أن يستتب الأمر له في الحجاز يأتي إلى العراق، هذا هو الذي وصلنا ونعرفه من خلال أحاديثهم الشريفة. إن كنتم تؤملون أن يجيئكم من وجه ثم جاءكم من وجه ثم جاءكم من وجه آخر ثم جاءكم من وجه فلا تنكرونه. القضية قضية خطيرة، إن لم يتحقق سيناريو العلامات الحتمية فإن الأمر خطير جدا. ومن هنا فإن الشيعة بحاجة إلى برنامج تمهيد للمشروع المهدوي الأعظم يكون مبنيا في أسسه وحساباته على معطيات قانون البداء، وهذا ما تجهله الشيعة، لأن مراجعهم لا يفقهون شيئا من هذا. لماذا؟ لأن مراجعهم لا يملكون شيئا من معارف العترة الطاهرة. لماذا؟ لأن مراجعهم ليسوا على منهج العترة الطاهرة. لماذا؟ لأنهم على منهج عباسي شافعي معتزلي طوسي، إنه منهج الاجتهاد الطوسي، وهو منهج شيطاني قبيح لا علاقة له بمنهج العترة الطاهرة. منهج العترة الطاهرة منهج المعرفة الحقيقية، أما منهج مراجع النجفي منهج الظنون والقياسات الباطلة والاستحسانات العاطلة، هذا هو منهجهم، منهج أخرق، إنه منهج الطوسي الشافعي المعتزلي. ولذا فإن الشيعة وفقا لهذا المنهج ستكون عاقبتها أن تبايع السفياني وأن تحارب إمام زمانها تحت الراية البترية لمراجع النجف وكربلاء، لعنة الله عليهم جميعا. أبو عبيدة الحذاء يقول: سألت أبا جعفر عن هذا الأمر متى يكون؟ قال: إن كنتم تؤملون أن يجيئكم من وجه ثم جاءكم من وجه آخر فلا تنكرونه. إذا كانت ثقافتنا مبنية على منطق العترة الطاهرة فليس هناك من مشكلة، ليس هناك من مشكلة أن يكون ظهور الإمام من مكة أو أن يكون ظهور الإمام من جهة أخرى. نحن نبني ثقافتنا على أن ظهور الإمام من مكة بحسب الروايات والأحاديث التي عندنا، ولكن لأننا نعتقد بقانون البداء لابد أن نضع الاحتمال الآخر مثل ما حدثنا إمامنا الباقر صلوات الله عليه. فمر حديث إمامنا الجوادي صلوات الله عليه من أن السفيانية محتوم، ولكن البداء يطال المحتوم، وها هو إمامنا الباقر يخبرنا من أن ظهور الإمام من مكة قد يتغير ويكون ظهوره من جهة أخرى. نحن لا نعلم الغيب، لكننا نضع هذا الاحتمال بحسب ما علمونا، نبني على أن ظهور الإمام من مكة، لكننا نعتقد بقانون البداء يمكن أن تتغير الأمور. قطعا يكون هذا بشروط، إذا لم تكن الشيعة مستحقة للرحمة والرأفة. حال الشيعة الآن ومنذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي مذهبه اللعين وأسس حوزته المشؤومة في النجف، منذ ذلك التاريخ فإن الشيعة ليست مستحقة للرحمة والرأفة، ولذا هي تنتقل من تيه إلى تيه مثلما حدثنا أمير المؤمنين من أن تيه الشيعة سيكون أضعاف تيه بني إسرائيل إلا أن يتداركوا أنفسهم. أنصتوا إلى هذا الحديث، إنني أقرأ عليكم من مختصر البصائر للحسن ابن سليمان الحلي من أعلام الشيعة في القرن الثامن الهجري، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. في صفحة 25 بعد 200، إنه الحديث 14 بسنده عن ضريس، وهذا هو على ما يبدو هو ضريس ابن عبد الملك ابن أعين من آل أعين، عن ضريس قال: قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه يقول لضريس: أرأيت إن لم يكن الصوت الذي قلناه لكم إنه يكون، ما أنت صانع؟ الصوت الصيحة. أرأيت إن لم يكن الصوت الذي قلناه لكم إنه يكون، ما أنت صانع؟ ليس هناك من صيحة. قلت: أنتهي فيه والله إلى أمرك. فقال: هو والله التسليم، هو والله التسليم، وإلا فالذبح. وأومأ بيده إلى حلقه، الحلق حلق الإنسان هو موضع الذبح. فالإمام الباقر يقول له: نحن حدثناكم عن الصيحة، لكن إذا لم تكن الصيحة مثل ما قلنا لكم، ربما لا تكون هناك من صيحة، أو أن ما حدثناكم عن وصفها وعن تفاصيلها لا تتحقق، وإنما تتحقق بنحو آخر. أرأيت إن لم يكن الصوت الذي قلناه لكم إنه يكون، ما أنت صانع؟ ما هو موقفك؟ قلت: أنتهي فيه والله إلى أمرك. فقال: هو والله التسليم، وإلا فالذبح. فالذبح فالهلاك، فإنك حينئذ لا تدري في أي اتجاه ستسير، ستقع في أحضان البتريين، في أحضان السفيانيين، وهؤلاء مصيرهم الذبح بسيف قائم آل محمد، لأنهم يخرجون إلى حربه، يقيم الحجج عليهم مثل ما مر علينا، لكنهم يرفضون. هذه الروايات خطيرة، خطيرة جدا، وشيعة لا تربى عليها، وشيعة لا تثقف عليها، هذه مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. إني لا أسف على الأجيال التي مرت، إني لا أسف على آبائنا وأجدادنا الذين ضللهم مراجع النجف وكربلاء بالثقافة الطوسية الشافعية المعتزلية البترية العباسية، ولطالما ضحك عليهم الوائلي وأمثال الوائلي، ضحكوا عليهم وعلينا. الشيعة في ضلال، هذه الثقافة مغيبة عن الشيعة، لا يفقهون منها شيئا. مراجع النجف وكربلاء لا يفقهون من هذا شيئا. لو كانوا يفقهون من هذا شيئا، كما يقال لو كان لبان لظهر على ألسنة خطبائهم، لظهر في فضائياتهم، لكتبوه في كتبهم. هذه الثقافة التي أحدثكم عنها ثقافة مغيبة، يا ليتها تنتشر في وسائل الإعلام، ويا ليتها تنتشر على ألسنة الخطباء على المنابر، ويا ليتها تنتشر في الكتب التي يطبعونها، وهي كتب ضلال، وهي كتب ضلال تبعد الناس عن العترة الطاهرة وتقربهم إلى مراجع النجف الذين هم لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة. هذه مشكلة الشيعة، مشكلة الشيعة يشددون الرباط في علاقتهم مع مراجع النجف وكربلاء، ويقطعون الرباط في علاقتهم مع العترة الطاهرة، لأن مراجع النجف وكربلاء هم الذين يضحكون عليهم بذلك. أرأيت إن لم يكن الصوت الذي قلناه لكم إنه يكون، ما أنت صانع؟ قلت أنتهي فيه والله إلى أمرك، فقال هو والله التسليم وإلا فالذبح، وأومأ بيده إلى حلقه. نذهب إلى فاصل.
ذهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على صراطك، وهب لي صبر على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عصفك، فبعزتك يا سيدي أقسم صادقا لئن تركتني ناصبا لأدجن إليك بين أهلها وجيج العاملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادين لك أين كنت يا ولي المؤمنين يا
صار واضحا لدينا من أن السيناريو الذي يتحقق على أرض الواقع فيما يرتبط بظهور إمام زماننا أن يكون الظهور مباغتا ومفاجئا، هذا السيناريو ما هو بسيناريو ضعيف. عرضت عليكم كلام القرآن في آياته التي فسرتها وأولتها العترة الطاهرة صلوات الله عليها بهذا الخصوص في الحلقة الماضية، وحشدت لكم ما حشدت من النصوص الواضحة والواضحة جدا بهذا الخصوص. إنه قانون البداء، قانون البداء وقفة سريعة بين يدي الأحاديث الشريفة التي تحدثنا عن البداء. هذا الموضوع تحدثت عنه مفصلا في برامجي، أعني موضوع البداء، يمكنكم أن تراجعوا البرامج المختصة بهذا الموضوع. أقرأ عليكم من الكافي الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذا هو الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران، باب البداء. البداء برنامج نبوي وعقيدة إلهية نبوية. في الصفحة 69 بعد 100، الحديث 15 بسنده، بسند الكليني، عن الريان ابن الصلت قال: سمعت الرضا صلوات الله عليه يقول: ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبدء. برنامج نبوي، لكننا في غفلة عنه. لماذا؟ لأننا نتبع برنامجا ناصبيا. البرنامج الشيعي الأصيل يستند استنادا قطعيا إلى قانون البداء، لكننا لسنا بشيعة، نحن شوافع معتزلة، نحن عباسيون، لا علاقة لنا بالمنهج المحمدي العلوي، نحن أتباع الشافعي وأتباع عبد الجبار المعتزلي وأمثاله، هذا هو واقعنا. مضحوك علينا يقال لنا من أننا على مذهب أهل البيت. لا يوجد شيء اسمه مذهب أهل البيت، هناك دين واحد هو دين أهل البيت وهو دين الله، ولا يوجد شيء اسمه مذهب. هذه المذاهب اختلقها الناس وأيدها وأكدها العباسيون لعنة الله عليهم. إمامنا الرضا يقول: ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبدء. الحديث 3 من الباب نفسه في الصفحة 67 بعد 100 بسنده، بسند الكليني، عن محمد بن مسلم، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ما بعث الله نبيا حتى يأخذ عليه ثلاث خصال. هذه الأحاديث يكمل بعضها بعضا. فالإمام الرضا تحدث عن جهة من الجهات، إمامنا الصادق تحدث عن جهة أخرى. ما بعث الله نبيا حتى يأخذ عليه ثلاث خصال: الإقرار له بالعبودية، الإقرار لله بالعبودية، وخلع الأنداد. هذه الخصلة الثانية. الخصلة الأولى الإقرار لله بالعبودية، والخصلة الثانية خلع الأنداد. وأن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، وهذا هو البدء. وأن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، وهذا هو البدء. الحديث الثالث عشر بسنده، بسند الكليني، عن مرازم بن حكيم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ما تنبأ نبي قط، ما قدرت له النبوة وما أعطي النبوة، ما تنبأ نبي قط حتى يقر لله بخمس خصال. أول خصلة البداء، حتى يقر لله بخمس خصال: بالبداء والمشيئة والسجود. المراد السجود لله، والعبودية والطاعة. ما تنبأ نبي قط حتى يقر لله بخمس خصال: بالبداء والمشيئة والسجود والعبودية والطاعة. برنامج نبوي أساس من أسس النبوة. وهو معلم واضح من معالم التشيع. أين هذا المعلم في دين مراجع النجف وكربلاء؟ أين هذا المعلم في برنامج علاقة الشيعة بإمام زمانها؟ أين هذا المعلم؟ شيء لا وجود له. وأنتم تلاحظون كلمات أئمتنا من أن البداء أساس من أسس النبوات، فما بالكم إذا كان الكلام عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، الذي نبوته أساس كل النبوات، وهو سيد النبوات وسيد الرسالات، وهو صاحب قانون البدء. ونقرأ أيضا في أحاديث أئمتنا ما يعرف لنا البدء، ما يوضح لنا البدء. في الحديث الثاني في الصفحة 66 بعد 100، لازلت أقرأ من أحاديث باب البداء بسنده بسند الكليني عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وغيرهما عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في هذه الآية، وهي آية البداء في القرآن، أوضح آية في البداء في القرآن: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال فقال فقال إمامنا الصادق: وهل يمحى؟ الآية تقول يمحو الله، وهل يمحى إلا ما كان ثابتا ويثبت؟ فإن الله يثبت. وهل يثبت إلا ما لم يكن؟ هذا هو البداء. حقيقة البداء، تعريف البداء في كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم واضح، واضح في هذا الحديث الشريف. يمحو الله ما يشاء ويثبت. فقال إمامنا الصادق بخصوص هذه الآية: وهل يمحى إلا ما كان ثابتا؟ وهل يثبت إلا ما لم يكن؟ أذهب إلى الحديث الحادي عشر بسنده بسند الكليني عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه: هل يكون اليوم شيء يتحقق اليوم؟ هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله بالأمس؟ قال: لا، من قال هذا فأخزاه الله. قلت: أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس في علم الله؟ قال: بلى، قبل أن يخلق الخلق. هذا هو فهمنا للبداء. البداء ليس في علم الله، البداء هو القانون الأعلى فوق السنن والقوانين التي تنظم الكون وتنظم الشرع أيضا. هناك بداء في الشرع، عملية النسخ، الناسخ والمنسوخ، إنها عملية بداء. البداء في التكوين والبداء في التشريع، قانون البداء يتحرك في كل الاتجاهات، هو القانون الأعلى، ليس فوقه إلا هذا القانون الذي جاء مذكورا في الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم. ولاية المعصوم هي القانون الأعلى. فقانون البداء من شؤونات ولاية المعصوم. منصور ابن حازم يقول: سألت الصادق صلوات الله عليه: هل يكون اليوم شيء في يومنا هذا لم يكن في علم الله بالأمس وإنما بدا له؟ قال: لا، من قال هذا فأخزاه الله. عن أي إله يتحدث هذا الذي يقول بهذا القول؟ من قال هذا فأخزاه الله. قلت، منصور ابن حازم أيضا يقول: قلت: أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس في علم الله؟ قال بلى، بلى قبل أن يخلق الخلق. هذه ثقافة البداء. في حديث العترة الطاهرة، وأقرأ عليكم أيضا ما جاء في الحديث الأول مرويا عن زرارة ابن أعين عن أحدهما، عن أحدهما إما عن الباقري أو عن الصادق صلوات الله عليهما، ويبدو أن الذين نقلوا الحديث عن زرارة نسوا أن زرارة روى عن إمامنا الباقري أو عن إمامنا الصادق، فجاء هذا التعبير عن زرارة ابن أعين عن أحدهما عليهما السلام، إما عن الباقري أو عن الصادق صلوات الله عليهما: ما عبد الله بشيء مثل البدء، ما عبد الله بشيء مثل البدء. وهذا هو الذي أشرت إليه في الحلقة الماضية وقبل قليل، من أن الشيعة يفتقدون برنامج تمهيد للمشروع المهدوي الأعظم قد أسس على حقائق قانون البدء. ما عبد الله بشيء مثل البدء. وفي رواية ثانية عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ما عظم الله بمثل البدء، ما عظم الله بمثل البدء. كيف نعظم الله؟ نعظم الله حينما نعظم إمام زماننا، فهو وجه الله، فهو وجه الله الذي إليه نتوجه. فما عظم إمام زماننا تعظيما بمثل البدء. فأين هذا من ثقافة الشيعة ومما يقومون به من طقوس أو ما يسمونه بالخدمة الحسينية أو غير ذلك؟ أين موقع تعظيم إمام زماننا وفقا لقانون البدء؟ ما عبد الله بشيء مثل البدء، ما عظم الله بمثل البدء. في الحديث الثاني عشر من الباب نفسه بسنده، بسند الكليني عن مالك الجهني قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. وهذا يعني أن مراجع النجف وكربلاء جهال لا يفقهون دين العترة، ولذا فإن جهلهم وجهالتهم هي التي انتشرت في الوسط الشيعي. لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه، لصار أساسا في ثقافتهم، مثلما هو أساس في أسس النبوات والرسالات. ومر كلام أئمتنا بهذا الشأن واضحا في الأحاديث التي تلوت ما تلوت منها قبل قليل على مسامعكم، من قبيل المثال والأنموذج. هذا الموضوع موضوع واسع وكبير وعظيم ومضطرد جدا، نذهب إلى فاصل.
إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك، وأجزت العقول عن إدراك كنه جمالك، وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك، ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك.
صار واضحا لدينا أولا هناك سيناريو العلامات الحتمية، وثانيا هناك سيناريو الظهور المباغت المفاجئ، وكل هذا له علقة مباشرة ومفصلية بقانون البدء الذي من المفترض أن يكون أساسا في الثقافة الشيعية، لأنه من أسس النبوات والرسالات. لكن شيئا من هذا لا وجود له فيما بيننا. لماذا؟ لأننا لسنا شيعة، لسنا شيعة. لو كنا شيعة لكان الأمر يختلف اختلافا كبيرا عن الواقع الذي نحن عليه. نحن على مذهب، على منهج يتعارض تعارضا كاملا مع ثقافة العترة الطاهرة، إنه المذهب الطوسي اللعين. وسأقرأ عليكم من كتب الطوسي نفسه، من كتب صاحب هذا المذهب. هذا أهم كتاب من كتبه، من كتبه الفقهية، المبسوط في فقه الإمامية. ولا بد أن تعرفوا من أن العنوان هذا مسروق من الشافعي. كتاب الأم للشافعي وهو الكتاب المركزي للشوافع. الشافعي لم يكن قد عنونه بهذا العنوان، وإنما تلامذة الشافعي بعد الشافعي بزمان طويل غيروا اسم كتابه وسموه بالأم. العنوان الأصل الذي وضعه الشافعي نفسه لكتابه هو المبسوط، والذي عرف بعد ذلك المبسوط في فقه الشافعية. فالطوسي سرق العنوان ووضعه على كتابه هذا، المبسوط في فقه الإمامية. يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي المتعلقة بهذا الموضوع، ويمكنكم أن تكتشفوا ذلك من كتاب الفهرست لابن النديم، وهو من كتب المخالفين، حيث تجدون أن الاسم الأصل لكتاب الشافعي الذي يعرف الآن بالأم هو المبسوط. وقد تحدثت في برامجي عن أمثلة وعن نماذج أخذها الطوسي عن الشافعي، عن كتاب الأم الذي يسمى الآن بالأم، عن كتاب المبسوط للشافعي، وأثبتها هنا وأفتى بها. هذا الكتاب هو الذي يؤسس للمنهج الاجتهادي الأصولي في حوزة النجف. إذا أردتم أن تعرفوا من أين جاء مبدأ الاجتهاد في حوزة النجف، جاءنا من الطوسي، وهذا أول كتاب في الحوزة الطوسية النجفية ألف وفقا لهذا المنهج، للمنهج الشافعي المعتزلي البتري العباسي اللعين. أقرأ عليكم ما جاء في مقدمة هذا الكتاب وأنتم احكموا بأنفسكم، لا تعبأوا بكلامي، أنتم احكموا بأنفسكم. هذه كتب الطوسي وهي موجودة في المكتبات. ماذا يقول في المقدمة؟ أما بعد فإني لا أزال أسمع معاشر مخالفين من المتفقهة والمنتسبين إلى علم الفروع، المراد من علم الفروع الفتاوى وما يستنبط من الأحكام، أما بعد فإني لا أزال أسمع معاشر مخالفين من المتفقهة والمنتسبين إلى علم الفروع يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية، يستنزرونه وينسبونهم إلى قلة الفروع وقلة المسائل، ويقولون إنهم أهل حشو ومناقضة، وإن من ينفي القياس والاجتهاد لا طريق له إلى كثرة المسائل ولا التفريع على الأصول، لأن جل ذلك وجمهوره مأخوذ من هذين الطريقين، من طريق القياس والاجتهاد. هذا هو الذي يقوله، ثم يستمر في كلامه ويقول: ونحن ما علاقتنا بهؤلاء؟ يقولون ما يقولون، نحن نأخذ ديننا من أئمتنا، هم يشكلون على أصحاب الأئمة من أنهم لا يعملون بالقياس والاجتهاد، لأن الشيعة في زمان الطوسي كانوا يعملون بأحاديث الأئمة. أقرأ كلامهم مرة أخرى بحسب ما نقله الطوسي حتى تكون الصورة واضحة لديكم. أما بعد فإني لا أزال أسمع معاشر مخالفين من المتفقهة والمنتسبين إلى علم الفروع يستحقرون فقه أصحابنا الإمامي الذي هو في أحاديث أهل البيت، ويستنزرونه وينسبونهم إلى قلة الفروع وقلة المسائل. وما الحاجة إلى كثرة الفروع؟ نحن نحتاج المسائل التي لها واقعية في الحياة. حينما تقرؤون الرسائل العملية الآن فيها الكثير من المسائل التي لا تمت إلى الواقع بصلة. هذا ما جاء به الطوسي من كتب النواصب وأقحمه في الوسط الشيعي. المراجع من بعده ساروا على نفس المنهج وإلى يومنا هذا، وينسبونهم إلى قلة الفروع وقلة المسائل، ويقولون إنهم أهل حشو ومناقضة، وإن من ينفي القياس والاجتهاد، لأن الاجتهاد كانت الشيعة ترفضه. تلاحظون هذا الكلام أو لا؟ الشيعة كانت ترفضه والأئمة يلعنونه، ويلعنون المجتهدين، وإنما ينفي القياس والاجتهاد لا طريق له إلى كثرة المسائل ولا التفريع على الأصول، لأن جل ذلك، لأن أكثر المسائل التي توجد في الكتب الفتوائية وفي الرسائل العملية، لأن جل ذلك وجمهوره مأخوذ من هذين الطريقين، من طريق القياس والاجتهاد. هو يقول بعد ذلك الطوسي، ما هو موقفه؟ وكنت على قديم الوقت وحديثه، يعني على طول عمره، وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوقا نفسي إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك، يشتمل على ذلك، يشتمل على التفريع وفقا للقياس والاجتهاد مثل ما يفعل النواصب، ولكنه يجعله بلباس شيعي، هو هذا المبسوط في فقه الإمامي. وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوقا نفسي إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك، تتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه، لأن الشيعة ما كانوا يريدون منهج النواصب، عوام الشيعة. وتضعف نيتي أيضا في قلة رغبة هذه الطائفة فيه، ولكن لما صار مرجعا وأحرق الكتب الشيعية في بغداد بالاتفاق مع السلاجقة والعباسيين، وانتقل إلى النجف وبدأ بتحريف الكتب، هكذا يعد من كرامات الطوسي، من أنه أعاد كتابة الكتب الشيعية الأصلية التي أحرقت في بغداد، إنما أحرقت كي يتأسس مذهب جديد، وكي تعاد كتابة تلك الكتب بطريقة محرفة تتناسب مع المذهب الجديد. أليس هذه كرامة من كرامات الطوسي، أنه بعد إحراق الكتب الشيعية في المكتبات الشيعية في بغداد أحرقها السلاجقة، الطوسي أعاد كتابتها في النجف، ولكن بنحو محرف يتناسب مع المذهب الطوسي العباسي البتري. وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه وترك عنايتهم به، لأن الشيعة ما كانوا يعبؤون بالمنهج الناصبي، لكن صار الطوسي مرجعا وأسس حوزة جديدة وأحرق الكتب الأصلية وأوجد كتبا جديدة محرفة، لأنهم ألفوا الأخبار، المطبوع هنا خطأ مطبعي، لأنهم ألفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ، أحاديث أهل البيت واضحة لا تحتاج إلى شرح، أتحدث عن أحاديث الأحكام والفتاوى، لا كما يفعل مراجع النجف وكربلاء في رسائلهم العملية المعقدة، وقد أخذوا هذا عن النواصب، أحاديث أهل البيت واضحة في بيان الأحكام. هم فعلوا هذا كي يربطوا الناس بهم لا بأهل البيت، لم يعلموا الناس أحاديث أهل البيت الواضحة، لأن الشيعة لو علمت أحاديث أهل البيت الواضحة يرتبطون بأهل البيت. ماذا فعلوا؟ كتبوا لهم الرسائل العملية المعقدة، فتأتي الشيعة وتقرأ الرسائل العملية المعقدة وتضطر لأجل فهمها أن ترتبط بأصحاب العمائم. برنامج شيطاني محكم بدأه الطوسي اللعين. وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه في هذا المنهج، وترك عنايتهم به لأنهم ألفوا الأخبار، هكذا رباهم أهل البيت، لا يريدون للشيعة أن يألفوا الأخبار. يعلمون الشيعة إذا ما سمعوا حديثا من أحاديث أهل البيت أن يقولوا: من قال بأن هذا الحديث صحيح السند؟ هذه الكلمة وضعوها على ألسنة جهال الشيعة فضلا عن المتعلمين منهم لأجل تضعيف حديث أهل البيت، لأن الشيعة ألفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ، إنها ألفاظ الأئمة، حتى أن مسألة لو غير لفظها، لماذا تريد أن تغير ألفاظ الأئمة؟ حتى أن مسألة لو غير لفظها بغير لفظ الأئمة وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم تعجبوا منها وقصر فهمهم عنها. لماذا تريد أن تعبث بعقول الشيعة؟ هذا هو الطوسي، هذا برنامجه، عنده عقدة من أحاديث أهل البيت، عنده عقدة من أن الشيعة يرتبطون بألفاظ أهل البيت. وأهل محمد قالوا لنا: من أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان فليقل: القول مني ما قاله آل محمد، ما أسروا وما أعلنوا، ما بلغني وما لم يبلغني. ما نحن نخاطبهم في زيارة الجامعة الكبيرة: كلامكم نور، يعني أن كلام غيركم ظلمة. هذا هو الذي فعله الطوسي والمراجع الطوسيون من بعده إلى يومنا هذا، والرسائل العملية بين أيديكم خير دليل على هذا. تلاحظون أنه يرفض الأحاديث الواضحة ولا يريد للشيعة أن يتعلموا أحاديث أهل البيت وأن يرتبطوا بها. تلاحظون هذا الكلام أو لا؟ هذا كلام الطوسي، هذا ما هو كلامي. وتضعف نيتي أيضا فيه في كتاب كهذا الكتاب قلة رغبة هذه الطائفة فيه وترك عنايتهم به لأنهم ألفوا الأخبار، إنها أخبار أهل البيت أحاديثهم، لأنهم ألفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ. كلامكم نور، لماذا تريدون أن تجروا الشيعة إلى الظلمات؟ ألا لعنة الله عليكم؟ حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم، اللفظ المعتاد لهم هو لفظ أهل البيت، لماذا تريد أن تغيره؟ تعجبوا منها وقصر فهمهم عنها، أنت فهمك قاصر يا أيها اللعين. وماذا نقرأ أيضا؟ هذا أهم كتبه الفقهية، وفي هذا الكتاب أسس منهج الاجتهاد ومنهج الاستنباط في حوزته اللعينة في النجف وفي مذهبه البتري الضال. هذا تفسيره للقرآن، هذا تفسيره للقرآن التبيان، أنا أسميه بتفسير الخريان، هذا تفسير الخريان لشيخ الطائفة الطوسي. ماذا يقول في المقدمة؟ انتبهوا، هذا كلامه. يقول: أما بعد، فإن الذي حملني، وبالمناسبة هذا هو آخر كتاب كتبه في حياته، هذا كتبه في النجف، حتى لو كان قد بدأ به في بغداد ولكنه أكمله في النجف. أما بعد، فإن الذي حملني على الشروع في عمل هذا الكتاب أني لم أجد أحدا من أصحابنا، يتحدث عن أصحاب الأئمة والذين جاءوا من بعدهم، لأن مرجعية الطوسي متى بدأت؟ بدأت سنة 435 للهجرة بدأت مرجعية الطوسي، وتوفي سنة 460 للهجرة. أما بعد، فإن الذي حملني على الشروع في عمل هذا الكتاب أني لم أجد أحدا من أصحابنا قديما وحديثا من عمل كتابا يحتوي على تفسير جميع القرآن ويشتمل على فنون معانيه، وإنما سلك جماعة منهم في جميع ما رواه ونقله وانتهى إليه من الكتب المروية في الحديث. هو لا يريد أن يفسر القرآن بأحاديث أهل البيت، وهذه المشكلة قائمة إلى اليوم في النجف، لأنه هو هذا الذي أسس منهج التفسير العباسي البتري، مثلما أسس منهج الاجتهاد في الفتاوى والأحكام أسس منهج التفسير. صاحب مذهب، هذا مذهب جديد. العباسيون لا يريدون للشيعة أن يرتبطوا بأهل البيت، أرادوا للشيعة أن يرتبطوا بالطوسي وأمثاله، وهذا هو الذي تحقق على أرض الواقع. الرابطة التي تربط الشيعة بأهل البيت في زمان الغيبة حديثهم، أدعيتهم، رواياتهم، زياراتهم. ولذا تسعى المؤسسة الدينية في النجف وكربلاء إلى تضعيف الأحاديث، إلى تضعيف الزيارات والأدعية. ربما بعضهم يعملون هذا بقصد حسن، لكنهم لا يعرفون من أن التأسيس كان تأسيسا عباسيا. والذين يتابعون برامجي عرفوا الحقيقة، عرفوا الحقيقة، لأنني وضحت هذه المطالب بالأدلة والبراهين والشواهد ومن الكتب والمصادر الأصلية للمذهب الطوسي اللعين. فهو يرفض التفاسير التي تعتمد على حديث أهل البيت، يريد أن يأتي بتفسير لا علاقة له بحديث أهل البيت. فجاء هذا التفسير الذي سميته بتفسير الخريان، ما هو بتفسير التبيان؟ أما بعد، فإن الذي حملني على الشروع في عمل هذا الكتاب أني لم أجد أحدا من أصحابنا قديما وحديثا، يتحدث عن زمانه، من عمل كتابا يحتوي على تفسير جميع القرآن ويشتمل على فنون معاني بحسب المنهج الناصبي. ولذا فإن النواصب حينما يؤلفون كتبا في القراءات القرآنية يجعلون كتاب التبيان مصدرا من مصادرهم، يجعلون كتاب التبيان مصدرا من مصادرهم، مثل ما يجعلون كتاب الخلاف الذي هو من كتب الطوسي يجعلونه من مصادرهم أيضا. ويعتمدون عليه في نقل آراء أبي حنيفة والشافعي ومالك وغير هؤلاء، لأنهم يعدون الطوسية خبيرا بهذه الآراء لأنه شافعي في أصله. أما بعد، فإن الذي حملني على الشروع في عمل هذا الكتاب أني لم أجد أحدا من أصحابنا قديما وحديثا من عمل كتابا يحتوي على تفسير جميع القرآن ويشتمل على فنون معانيه، وإنما سلك جماعة منهم في جميع ما رواه في جمع هنا خطأ مطبعي، في جمع ما رواه ونقله وانتهى إليه من الكتب المروية في الحديث، ولم يتعرض أحد منهم لاستيفاء ذلك وتفسير ما يحتاج إليه. فوجدت، ماذا وجد الطوسي؟ فوجدت من شرع في تفسير القرآن من علماء الأمة، من النواصب، أنهم اتبعوا منهجا آخر في التفسير وهو اتبعه هنا. أما الشيعة فكانوا ينقلون أحاديث أهل البيت وهو رفض هذا الأسلوب. فوجدت من شرع في تفسير القرآن من علماء الأمة بين مطيل في جميع معانيه واستيعاب ما قيل فيه من فنونه كالطبري وغيره. وبالمناسبة فإن الطوسية في التبيان سرق كثيرا من تفسير الطبري وأثبته في تفسيره هنا. وحينما يقول قال أبو جعفر، هو لا يقصد الباقر مثلما يأتي الخطباء الحمير وينقلون الكلام عن تفسير الطوسي من أنه نقل عن الباقر صلوات الله عليه، هو يقصد أبو جعفر الطبري، يقصد محمد ابن جرير الطبري الناصبي. كالطبري وغيره. وبين مقصر اقتصر على ذكر غريبه ومعاني ألفاظه، وسلك الباقون المتوسطون في ذلك مسلك ما قويت فيه منتهم قوتهم واستعدادهم، وتركوا ما لا معرفة لهم به، فإن الزجاج والفراء أيضا من النواصب، كل الذين يذكرهم هنا من النواصب. فبعد أن ينتقد تفاسيرهم لا من الجهة العقائدية، لا من الجهة المعرفية، وإنما من جهة أسلوب التصنيف والتأليف، بعد ذلك يمتدح بعضهم ويتخذ من أسلوبهم أسلوبا، وأصلحوا من سلك في ذلك مسلكا جميلا مقتصدا، محمد ابن بحر أبو مسلم الإصفهاني، هذا متوفى سنة 322، وعلي ابن عيسى الرماني، هذا متوفى سنة 384 للهجرة، هذا إمام المعتزلة في العراق، علي بن عيسى الرماني. فإن كتابيهما أصلحوا ما صنف في هذا المعنى، ولم يشر إلى اسم شيعي مطلقا، وإنما أشار بالإجمال إلى أن أصحابنا جمعوا أحاديث أهل البيت وأشكل على هذا الأسلوب ورفضه، ثم تحدث عن مفسري الأمة من النواصب كالطبري وغيره، وأشار إلى مجموعة أخرى، إلى أن امتدح هذين الاثنين وامتدح أسلوبهما في التفسير ووفقا لهذا الأسلوب بدأ يفسر الطوسي. أضرب لكم مثالا، هذا المثال يتناقض تناقضا كاملا مع مواثيق بيعة الغدير، وكل التفسير هكذا. من هنا سميته بتفسير الخريان. في الصفحة 42 وهو يفسر معنى الصراط المستقيم الذي جاء ذكره في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، يقول من أن الصراط المستقيم قيل فيه وجوه، أحدها إنه الحديث عن الصراط المستقيم إنه كتاب الله، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وعن علي عليه السلام وابن مسعود. ابن مسعود يكون ثالثا مع النبي وعلي؟ من هو ابن مسعود؟ وروي ذلك عن النبي وعن علي صلى الله عليهما وآلهما، أنا الذي أقول صلى الله عليهما وآلهما، وابن مسعود. ما معنى أن يذكر ابن مسعود مع النبي وأمير المؤمنين؟ الرجل ناصبي، الرجل ناصبي، هذا المذاق الناصبي نشأ عليه الطوسي، لا يستطيع أن يفارقه، هو جزء من شخصيته. والثاني إنه الإسلام، حكي ذلك عن جابر، عن جابر الأنصاري وابن عباس. إذا كان الكلام جاء عن رسول الله وعن علي، ما الحاجة لابن مسعود أو لجابر الأنصاري أو لابن عباس؟ على أي حال. والثالث إنه دين الله عز وجل الذي لا يقبل من العباد غيره. والرابع انتبهوا، إنه النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام القائمون مقامه صلوات الله عليهم، وهو المروي في أخبارنا. فهذا المروي في أخبار وأحاديث أهل البيت بحسب ما هو يقول. إنه النبي والأئمة القائمون مقامه صلوات الله عليهم، وهو المروي في أخبارنا، في أخبار العترة. هو ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ والأولى حمل الآية على عمومها، لأن إذا حملناها على العموم دخل جميع ذلك فيه، جميع الأقوال، أقوال الصحابة وأقوال غيرهم، فالتخصيص لا معنى له. النبي والأئمة يخصصون من أن الصراط هو محمد وآل محمد، هم خصصوا هذا، هو يقول فالتخصيص لا معنى له. فكل المعاني التي ذكرت، المعاني التي ذكرها الصحابة ولا ندري من أين جاءوا بها، وغير الصحابة أيضا، وما جاء مذكورا في أحاديث العترة الطاهرة، كل ذلك نجمعه في بوتقة واحدة ونفسر القرآن بهذه الطريقة. والأولى حمل الآية على عمومها، لأن إذا حملناها على العموم دخل جميع ذلك فيه، فالتخصيص لا معنى له، أي أن كلام أهل البيت لا معنى له، لأن أهل البيت خصصوا فجعلوا معنى الصراط في محمد وآل محمد، وخصصوا بدقة في علي الصراط المستقيم هو اسم قرآني لعلي، حيثما وجدتم في القرآن الصراط المستقيم هو علي بن أبي طالب، هو علي بن أبي طالب. حينما نقرأ في دعاء الندبة الشريف نخاطب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، حينما نخاطبه ونقول له إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، إننا نخاطبه بلسان الحقيقة هنا، لأن الصراط المستقيم اسم لعلي فقط، وهذا واضح من زيارات أمير المؤمنين. حينما نزوره نسلم عليه في زياراته بأنه الصراط المستقيم. حينما نعود إلى الأحاديث التفسيرية فإن الأحاديث التفسيرية التي وردت عنهم تفسر الصراط في القرآن من أوله إلى آخره بعلي صلوات الله عليه. وهذا اللعين يقول من أن التخصيص لا معنى له، علينا أن نأخذ بأقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال الجميع، فإن الرؤوس متساوية، فإن رأس محمد صلى الله عليه وآله ورأس علي صلوات الله عليه ورؤوس الصحابة والتابعين، هذه الرؤوس متساوية. ألا لعنة الله على هذا المنهج؟ ألا لعنة الله على هذا الدين؟ هذا هو دين الطوسي، هذا هو المذهب الطوسي اللعين الذي أحذركم منه. في بيعة الغدير، في بيعة الغدير نحن بايعنا على هذا، إنني أقرأ عليكم من الخطبة الغديرية، من خطبة رسول الله في يوم الغدير، أقرأ عليكم من إقبال الأعمال لابن طاووس المتوفى سنة 664 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 767. هذه مواثيق بيعة الغدير. النبي صلى الله عليه وآله يخاطبنا، يخاطبنا جميعا، يخاطب الطوسي ويخاطب غيره، يخاطبني ويخاطبكم: معاشر الناس، معاشر الناس، تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهه، فوالله لا يوضح تفسيره. النبي، النبي هو صاحب القرآن، ويقسم: فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي، ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي. هذه مواثيق بيعة الغدير. التفسير لا يؤخذ إلا من علي وآل علي. وأنتم استمعتم إلى منهج الطوسي في التفسير، يقول عن حديث أهل البيت لا معنى له، من أن التخصيص لا معنى له، مع أن الأئمة هم الذين خصصوا. هذا هو الطوسي. الآن حوزة النجف مشغولة بكتابة الأبحاث للتمجيد بالطوسي للاحتفال في الأيام القادمة، في السنة القادمة 1448 للهجرة، لمرور 1000 عام على تأسيس هذه الحوزة المشؤومة، هذه الحوزة اللعينة. هذا هو الطوسي الذي يمجدونه، هذا هو الطوسي الذي يعظمونه، هذا كفر محض بصريح القرآن، بصريح القرآن هذا كفر محض. إنها الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهذه مواثيق بيعة الغدير، قرأتها عليكم. لا يؤخذ التفسير إلا من علي، لا يؤخذ من ابن مسعود ولا من جابر الأنصاري ولا من ابن عباس ولا من علي بن عيسى الرماني إمام المعتزلة، لا يؤخذ من هؤلاء ولا من عكرمة ولا من مجاهد ولا ولا ولا، لا يؤخذ القرآن إلا من علي وآل علي. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الذين ينكرون بيعة الغدير كفار، والذين ينقضون بيعة الغدير كفار، وهذا ناقض لبيعة الغدير، هذا كفر محض. هؤلاء هم الذين محضوا الكفر. ردوها علي، ردوها علي، هذه حقائق، هذه حقائق. وهذا الجزء الرابع من تفسيره الخريان، من تفسير التبيان. هذه الطبعة هي طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى 1431 هجري قمري قم المقدسة، الجزء الأول الذي قرأت من نفس الطبعة. في ذيل الآية 68 بعد البسملة من سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا إلى آخر الآية. في الصفحة 65 بعد 100 الحديث ليس عن الآية وإنما عن عقيدة الطوسي، عن هذه العقيدة اللعينة. الآية جاء فيها: وإما ينسينك الشيطان، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هكذا يقول الطوسي. واستدل الجبائي وهو من أئمة المعتزلة، واستدل الجبائي أيضا بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان، قال: بخلاف ما يقوله الرافضة بزعمهم من أنه لا يجوز عليهم شيء من ذلك. الرافضة تقول بهذا القول بحسب ما يقوله محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. فالجبائي كان صادقا في كلامه ومصيبا، فإن الرافضة لا تعتقد بالسهو والنسيان ينسبان إلى الأنبياء، بغض النظر عن عقيدة الجبائي التي هي عقيدة المعتزلة. الطوسي يرد عليه، يقول: وهذا ليس بصحيح أيضا، لأننا نقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله. نحن نقول كقولكم، نحن معتزلة، هذا قول المعتزلة وقول الأشاعرة أيضا، وهذا ليس بصحيح أيضا، مع أن قول الجبائي قول صحيح، لكن الرجل ليس شيعيا، الرجل مشبع بعقائد الأشاعرة والمعتزلة، الرجل ناصبي، وهذا ليس بصحيح أيضا، لأننا نقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله، فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤد ذلك إلى الإخلال بكمال العقل، يعني أنهم ينسون إلى الحد الذي لا يصبحون فيه مجانين، لا يصبحون فيه معتوهين. هؤلاء أئمتنا. ثم يقول وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا، من شؤونهم، من شؤون حياتهم اليومية وما جرى لهم فيما مضى من الزمان، وينسون تأريخهم. هذا هو إمام المذهب الطوسي، حتى الجبائي ما قال بهذا الكلام. هذه العقيدة أسوأ من عقيدة المعتزلة وأسوأ من عقيدة الأشاعرة. هذا هو الطوسي الذي يمجدونه لكم، هذه كتبه. كذبوني كذبوني، هذه كتبه وهذه أهم كتبه. هذا تفسيره التبيان الذي يمتدحه النواصب كثيرا ويعدونه مصدرا من مصادر القراءات القرآنية، لأنه كتاب ناصبي، لأنه كتاب ناصبي. لأننا نقول، هذا قول الطوسي، إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله في دائرة التبليغ، فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل. متفضل كثيرا، فهو لم يصف الأئمة بالمجانين بالمخبولين، يقول هم ينسون ولكن إلى الحد الذي لا يكونون فيه مخبولين، فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل، وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا، من شؤون حياتهم اليومية وما جرى لهم فيما مضى من الزمان. إذن كيف نعرف الحقائق عن الماضي والحاضر والمستقبل إذا كان الأئمة هذا هو حالهم، ينسون كثيرا من متصرفاتهم؟ إذن كيف يكونون أمانا لنا إذا كانوا ينسون كثيرا كما يقول مما جرى لهم فيما مضى من الزمان؟ إذن كيف تحفظ الحقائق؟ هذا هو الطوسي، وهذا هو المذهب الطوسي الذي أحذركم منه، ومراجع النجف على هذا المذهب الخوئي الذي هو مرجع المراجع في النجف، عقيدته في السهو والنسيان أسوأ من عقيدة الطوسي، أسوأ من عقيدة الطوسي بكثير بكثير. وقد فصلت هذا القول في العديد من برامجي، وقرأت كلامه وشرحته وبينت ضلاله. هذا هو المذهب الطوسي اللعين الذي أحدثكم عنه. نذهب إلى فاصل.
يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين فافرج سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجل فيها بمخالفته وذوق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أصبابها بجرمه وجريرته وهو يبج إليك زجيجا مؤمل لرحمته ويناديك بلسان أهل توحيده ويتوسل إليك بربوبيته يا كيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك.
هذا هو التيه الذي حدثنا عنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من أن تيه الشيعة سيكون أضعاف تيه بني إسرائيل. أقرأ عليكم من غيبة النعماني من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل. إنه الباب 12، الحديث الأول بسنده، بسند النعماني عن يعقوب السراج وعلي بن رئاب عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لما بويع لأمير المؤمنين صلوات الله عليه بعد مقتل عثمان صعد المنبر وخطب خطبة ذكرها الإمام الصادق يقول فيها من جملة ما جاء في خطبة أمير المؤمنين. سأقف عند هذه الجملة: ألا إن بليتكم. الإمام يخاطب المسلمين عموما والشيعة خاصة، يخاطب الأمة بعد مقتل عثمان: ألا إن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله، أي أنكم عدتم إلى جاهليتكم. ألا إن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه. لماذا؟ لأن الأمة نقضت بيعة الغدير، وهذا الطوسي والمراجع أيضا الذين جاءوا من بعده إلى اليوم، إلى المرجع الأعلى في زماننا، إلى كل المراجع الذين هم في زماننا من المراجع الطوسيين، نقضوا بيعة الغدير. هؤلاء إذا ماتوا يموتون ميتة جاهلية. هذا هو الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين، يقول للأمة من بعد أن بايعته، لأن بيعة أمير المؤمنين بعد مقتل عثمان هذه ما هي ببيعة عقائدية، هذه بيعة سياسية. الذي يعتقد أن أمير المؤمنين يكون خليفة رابعا هذا كافر. الأمة بايعت في بيعة الغدير وانتهت البيعة، هذه بيعة مداراتية لا قيمة لها. الذي بايع أمير المؤمنين بعد مقتل عثمان ويعتقد أن البيعة هي هذه البيعة الأصل، هذا كافر، هذا كافر بصريح الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. بيعة علي كانت في الغدير، هذه ما هي ببيعة عقائدية، هذه بيعة سياسية، بيعة اجتماعية، بيعة مداراتية، قولوا ما تريدون أن تقولوا، هذه ما هي ببيعة مهمة. البيعة الأصل هي بيعة الغدير. لذا بعد أن بايعوه يقول لهم من أنكم لازلتم على الضلال ورجعتم إلى جاهليتكم. لماذا؟ لأنهم قد نقضوا بيعة الغدير. إمامنا الصادق هو الذي يخبرنا يقول لما بويع لأمير المؤمنين، هذا الكلام بعد بيعته، لما بويع لأمير المؤمنين صلوات الله عليه بعد مقتل عثمان صعد المنبر وخطب خطبة ذكرها الإمام، ذكرها ولكن الرواة نقلوا هذا المقطع منها، يقول فيها ألا إن بليتكم، والمراد من بليتهم جاهليتهم، ألا إن بليتكم قد عادت كهيئتها كما كنتم في الجاهلية يوم بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله. هذا بعد بيعتهم لأمير المؤمنين. لماذا؟ لأنهم ناقضون لبيعة الغدير، لأنهم منكرون لبيعة الغدير، لأنهم لم يرتبوا أثرا عمليا على بيعة الغدير. الذين بايعوا لا يستطيعون أن ينكروها فيما بينهم وبين أنفسهم، والأمر ما هو ببعيد، الذين بايعوا عليا في الغدير كانوا أحياء، كانوا على قيد الحياة، فهم يعرفون أنهم بايعوا عليا، فلا يستطيعون أن ينكروها فيما بينهم وبين أنفسهم. هم أنكروها بحسب ما أرادت منهم حكومة سقيفة بني ساعدة لعنة الله عليها. والآن جاءوا وبايعوا الأمير، ومع ذلك فهؤلاء ناقضون لبيعة الغدير لأنهم لم يرتبوا أثرا عمليا، وهذا هو حال الطوسي وحال مراجع حوزة النجف وكربلاء. هؤلاء إذا ماتوا ماتوا ميتة جاهلية. لماذا؟ منهج الاستنباط هذا منهج باطل، ومنهج التفسير هذا منهج باطل. ما عندهم من شيء صحيح، أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، فمنهج حوزة النجف في الاستنباط هو هذا، أصله من الطوسي من هذا الكتاب، ومنهج التفسير أيضا من الطوسي أصله من هذا الكتاب، وهذه كتب ضلال وكفر، إنها كتب ناقضة لبيعة الغدير. وقت الحلقة انتهى والكلام لم ينتهي. الخلاصة من كل ما تقدم، الخلاصة من كل ما تقدم، هناك قانون البداء وهناك ضلال الأمة، وبإمكان الأمة أن تتخلص من ضلالها مستعينة بمعطيات قانون البداء. بإمكان الشيعة أن يتركوا المذهب الطوسية وأن يلجأوا إلى دين العترة الطاهرة، وحينئذ سيتغير التقدير، تتغير الأمور، قد لا يكون هناك سفياني، وقد يكون هناك سفياني ولكن لن يستطيع أن يفعل شيئا للشيعة بحسب معطيات قانون البداء. أن يكون للشيعة برنامج للتمهيد للمشروع المهدوي الأعظم، أن يكون هذا البرنامج مبنياً على أسس قانون البداء بحسب معارف وثقافة العترة الطاهرة، بعيداً عن قذارات الطوسيين، بعيداً عن قذارات مراجع النجف وكربلاء. إذن ماذا نصنع وماذا نفعل؟ الجواب يأتيكم في حلقة يوم غد، وهي الحلقة 30، هي آخر حلقة من حلقات برنامجنا هذا. نلتقي غدا على مودة قائم آل محمد وعلى البراءة من الطوسي ومن المراجع الطوسيين والبراءة من منهج ضلالهم والبراءة من منهج الاجتهاد الضال المنافر والمناقض لمنهج العترة الطاهرة بدرجة 100%. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. زهرائيون نحن والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.